الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما
كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. تعجيب من حال هؤلاء الذين كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتال ويعلنون رغبتهم في ذلك، فلما فرض عليهم القتال فإنهم جبنوا وخافوا، مثل ما قال جل جلاله في سورة أخرى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ألم ترى، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي امتنعوا عن القتال. إما أن يكون المقصود بالقتال ما كان عليه أهل الجاهلية من إثارة الحروب والعداوات لأتفه الأسباب، أو أن يكون المقصود ما كان عليه المسلمون في مكة من الاضطهاد والتعذيب، ومع ذلك الله جل جلاله كان يأمرهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبروا الصبر الجميل وأن يصفحوا الصفح الجميل. كفوا أيديكم واشتغلوا بما تقدرون عليه وبما أمركم الله به، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة من الإقامة، وهي أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. وآتوا الزكاة، آتوا أي أعطوا، الإيتاء والإعطاء. وآتوا الزكاة، أخرجوا هذا المال طيبة به نفوسكم. فالزكاة نصيب مخصوص في مال مخصوص يخرج لأصناف مخصوصة. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال. كتب عليهم القتال حين قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وحين قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وحين قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يظهر منهم الجبن والخور والخوف والضعف، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أي فريق منهم كانوا يخشون الناس كخشية الله، وفريق آخر كانوا يخشون الناس أشد من خشية الله، يعني يخشون أن يقتلهم المشركون أو أن يجرحوهم أشد من خشيتهم أن ينزل الله بهم نقمته وبأسه وعذابه. وقالوا على سبيل الاعتراض: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ يا الله، هذه الشريعة التي فيها الأمر بالقتال شريعة عسيرة على نفوسنا، صعبة على قلوبنا، ما نستطيع أن نقبل بها. لما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب من أجل أن نموت بآجالنا على فرشنا بين أهلنا وأولادنا. قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. يا هؤلاء الحريصون على الحياة، يا هؤلاء الراغبون في الدنيا، اعلموا أن هذه الدنيا أيامها معدودة وأنفاسها محدودة، مهما ازينت، مهما أخذت زخرفها، مهما طمع فيها الطامعون ورغب فيها الراغبون، فإنه يأتيها أمر الله عز وجل ليلا أو نهارا فتصبح حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه الدنيا متاعها قليل وخطرها حقير. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة أي الجنة، الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآخرة خير من الدنيا مهما تمتع المتمتع بهذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وأخبرنا أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأخبرنا أن أدنى أهل الجنة منزلة من يقوم على رأسه 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من ذهب وأخرى من فضة، في كل واحدة لون من الطعام ليس في الأخرى، يأكل من آخره مثل ما يأكل من أوله، يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه ليس في الجنة شيء من المنغصات التي في الدنيا. الآن أعظم ملك من ملوك الدنيا يبول ويتغوط ويبصق ويتمخط ويمني ويعرق ويخرج منه الدم ويمرض ويقلق ويموت إلى غير ذلك من المنغصات. الجنة ما فيها شيء من ذلك كله، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمنون. وكذلك نساء الجنة لا يبلن ولا يتغوطن ولا يبصقن ولا يمتخطن ولا يحضن ولا يمنين ولا يلدن. كل هذه المنغصات ليست في الجنة. والدنيا أهلها قلقون عليها، الملك أو الرئيس أو الأمير أو الزعيم أو الوزير يخاف زوال ملكه وذهاب سلطانه، والغني يخاف أن يفتقر، والصحيح يخاف أن يسقم، وهكذا الجنة. قال الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، ما في خروج. ولذلك يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش يذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولذلك ربنا يقول: يا أيها الحريصون على الدنيا اعلموا أن متاعها قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ثم يطمئنهم، يقول لهم: لن تموتوا إلا بآجالكم، حاربتم أو سالمتم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذا الكلام مضى معنا في سورة آل عمران، لما قال المنافقون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل لهم: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال لهم في موضع آخر: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو أن هذا الجبان الخوار بقي في بيته وأغلق بابه وأحكم رتاجه، والله عز وجل قدر عليه الموت في تلك الساعة، فإنه سيموت. لو تحصنت من الموت بالقصور العالية بالبروج المشيدة، لا بد أن يأتيك، كما قال ربنا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر ربنا عن أولئك المنافقين، قال: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. يا أيها الإخوان، اعلموا أن الحسنة والسيئة في هذه الآية ليس المقصود بها العمل الصالح والعمل السيء، فقد جرى على لسان الشرع إطلاق الحسنات على الأعمال الصالحات، ولذلك الإنسان إذا صلى يقول هذه حسنة، وإذا صام وإذا حج وإذا تصدق يقول هذه حسنات، كما أنه لو وقع في المعاصي يقول هذه سيئات. لكن في لفظ القرآن الحسنة والسيئة تطلق بمعنى آخر، الحسنة أي الحال الحسنة. ولذلك الله عز وجل يقول: وأخذناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، أي العقوبات. ما المقصود بالسيئة في هذه الآية؟ قولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هذه السيئة، العقوبة، الحال السيئة القبيحة. فها هنا قول ربنا جل جلاله: وإن تصبهم حسنة، أي حال حسنة من المطر ونماء الزرع وامتلاء الضرع وكثرة الماشية ورغد العيش وسعة الرزق، يقول هذه من عند الله، ينسبونها إلى الله. وإن تصبهم سيئة، أي حال سيئة من إمساك السماء مطرها وإمساك الأرض نباتها وجفاف الضرع وضيق العيش ونكد الحياة، يقولون هذه من عندك، أي من شؤم محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المنافقون كان بعضهم يقول لبعض: ما زلنا نعرف شؤم هذا الرجل وأصحابه منذ قدموا علينا في نقص زروعنا وثمارنا. يقولون منذ أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة نقصت زروعنا وثمارنا، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال الله عز وجل: قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة، الفقر والغنى، الصحة والسقم، العسر واليسر، الشدة والرخاء، السراء والضراء، كل من عند الله، أي كل بخلقه وتقديره جل جلاله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل من عند الله، كل من عند الله. وهذا المعتقد أيها الإخوة الكرام، الإنسان المسلم إذا أيقن به وخالط شغاف قلبه فإنه يكسبه رضا وطمأنينة ورحمة وسكينة، لا يكون قلقا ولا فزعا ولا هلعا، بل يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقدر. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا التطير والتشاؤم أيها الإخوة الكرام سنة جارية عند أهل الكفر، عند أهل الكفر. يقول الله عز وجل عن قوم صالح: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني ثمود قالوا لصالح: تشاءمنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، طائركم أي حظكم ونصيبكم وقدركم، بل أنتم قوم تفتنون. يعني يقول لهم: أنا ما عندي ذنب، هذه كلها بتقدير الله عز وجل، طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. ويقول الله عز وجل عن فرعون وقومه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسنين أي المجاعة، ونقص من الثمرات أي الأزمات الشديدة لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة أي المطر والسعة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة أي القحط والضيق يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا أي يتشاءموا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله عز وجل عن قوم ياسين بأنهم قالوا لأولئك الرسل: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فهؤلاء المنافقون شابهوا أولئك الكفار في التشاؤم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يتفاءلوا به عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا المعنى عرفه الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك يقول له حذيفة بن اليمان عليه من الله الرضوان: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير. الخير اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ضحى فأنار منها كل شيء، وتوفي يوم الاثنين ضحى فأظلم منها كل شيء، وما أن نفضنا أيدينا من تربته حتى أنكرنا قلوبنا. الصحابة رأوا أن قلوبهم قد أصابها شيء من التغير، لأنهم فقدوا القائد المؤسس، فقدوا الحاكم الرؤوف الرحيم، فقدوا الموجه صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هؤلاء المنافقون إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي بخلقه وتقديره. ثم ينعى عليهم ربنا جل جلاله ضعف عقولهم وقلة فقههم ونفاذ إدراكهم، يقول: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم يقول جل من قائل: ما أصابك من حسنة فمن الله. ما أصابك من حسنة، أي من سعة وخصب ورحمة ونصر وعزة وظهور وغلبة وغنيمة، أي فمن الله، أي بتوفيقه وتسديده. وما أصابك من سيئة، أي ما نزل من مصيبة، من فقر، من مرض، من ضيق، من جدب، فمن نفسك، أي بسبب سيئة قد اقترفتها. فلا تعارض بين الموضعين، يعني كل من عند الله، أي بإيجاده وتقديره، فإنه جل جلاله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الوقت نفسه ينبغي للإنسان إذا أصابه بلاء، تسلط عليك الأعداء، نزلت بك فاقة، تغيرت عليك زوجتك مثلا، في هذه الأحوال كلها ما ينبغي أن تتهم القدر، وإنما ينبغي أن تراجع نفسك، تقول: لا بد أني قد أذنبت ذنبا، والله جل جلاله يعاقبني عليه. فهمتم أيها الناس؟ ولذلك يوم أحد لما نزلت بالمسلمين تلك الفاقرة فقتل 70، فتعجبوا وقالوا: أنى هذا؟ قال الله عز وجل: قل هو من عندي أنفسكم. قل هو من عندي أنفسكم، أي بكسب أيديكم. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واضح أيها الناس؟ هذا لا تعارض بين الموضعين أبدا. ما أصابك من حسنة، أي من نعمة وسعة، فمن الله، أي برحمته وتوفيقه وتسديده. وما أصابك من سيئة، أي من ضيق وحرج، فمن نفسك، أي بسبب ذنب قد اقترفته. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أمته. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم يقول الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا. يبين ربنا جل جلاله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من عند الله عز وجل، والإرسال هو التوجيه، ومنه قوله سبحانه على لسان بلقيس: وإني مرسلة أي موجهة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وأرسلناك للناس رسولا، قال سبحانه: وكفى بالله شهيدا. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أذكر بعض الحقائق عن قضية القدر، القدر وهي المسألة التي يغلط فيها كثيرون، ويتخذ المبطلون وسيلة للتلبيس على عباد الله عز وجل. وقبل أن أخوض فيها، ينبغي أن أدعو أنا وأنتم بالدعاء النبوي: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام بداية أن القدر من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر من أصول الإيمان. فنحن نقرأ في القرآن قول ربنا الرحمن: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله: وكان أمر الله مفعولا، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والحديث الذي نحفظه جميعا أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر له أركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم من حديث طاووس بن كيسان عليه من الله الرضوان قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو حتى الكيس والعجز، كل شيء بقدر. فحين نتكلم عن القدر، لأنه من أصول الإيمان، لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن يقينا بأن كل شيء بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن أيها الإخوة الكرام، أنبهكم إلى أن كثرة الكلام في هذا الباب ليست من خصال المؤمنين ولا من فعال الموفقين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما يتفقأ في وجنتيه حب الرمان، وقال لهم: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، حين تنازعوا في القدر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. ما تتنازعوا في القدر؟ وسيدنا علي رضي الله عنه لما جاءه إنسان سأله عن القدر قال له علي: بحر عميق فلا تخضه. فأعاد الرجل السؤال فقال له: سر من أسرار الله فلا تسأل عنه. فأعاد السؤال قال له: طريق وعر فلا تسلكه. علي رضي الله عنه ينهى عن الكلام في القدر، ولذلك ما عرفنا عن الصحابة أنهم تنازعوا في هذا الأمر سوى حادثة واحدة، لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد بلاد الشام من أجل أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس، فبلغه أن الطاعون قد وقع في أرض الشام، فجمع السابقين الأولين من المهاجرين فاستشارهم قالوا يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر فلا ترجع. وقال آخرون ما نرى أن تقدم الناس على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم استدعى الأنصار فاستشارهم فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، فقال ارتفعوا عني. ثم استدعى مشيخة الفتح الذين أسلموا بعد فتح مكة من أمثال أبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فاستشارهم فلم يختلف عليه رجلان، أجمعوا أن الأسلم والأوفق أن يرجعوا. فهدى الله عز وجل عمر إلى أن هذا هو الرأي الأصوب، فقال أيها الناس إني مصبح على ظهر، يعني أنا راجع. فها هنا أبو عبيدة قال له أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، يعني أنت هارب خايف من الطاعون، أفرارا من قدر الله، الطاعون ده قدر. فقال له عمر أوه، كلمة توجع، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو هذه أداة شرط، لو غيرك قالها، أين جواب الشرط؟ قالوا جواب الشرط محذوف، تقديره لو غيرك قالها لأوجعته ضربا. لكن عمر كان يحترم أبا عبيدة ويوقره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وعمر رضي الله عنه كان يقول إن يدركني أجلي وأبو عبيدة حي لأستخلفنه، لأجعلنه الخليفة من بعدي، فإذا سألني ربي أقول يا رب سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فالمقصود بأن عمر قال له لو غيرك قالها، ثم قال له يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني ذهابنا إلى الشام بقدر الله ورجوعنا إلى المدينة بقدر الله. ثم قال له أرأيت لو كان لك إبل فنزلت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جديمة، أليس إذا رأيت في الخصبة رأيتها بقدر الله، وإذا رأيتها في الجديمة رأيتها بقدر الله؟ قال بلى. أقول أيها الإخوة الكرام، الإيمان بالقدر، ودائما تسمعون في خطبة الجمعة الإمام يقول من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو فلا هادي له. سيدنا عمر رضي الله عنه لما خطب في الشام في مكان يقال له الجابية قال هذا الكلام، فقسيس النصارى اعترض وقال إن الله لا يضل أحدا، يعني بلغته. فعمر كرر الكلام من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، فنفض ذلك القسيس ثيابه، يعني دلالة على الغضب. فسأل عمر الناس هذا الرجل ما شأنه، فلما ترجم له كلامه قال له كذبت يا عدو الله. عمر رضي الله عنه قال له كذبت يا عدو الله، والله خلقك الله، والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله. عمر رضي الله عنه يثبت أن الهداية والضلال كل ذلك من الله جل جلاله. إن الله خلق الخلق، وقال حين وحين خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، أي هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وعمر رضي الله عنه سمع هذا كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله عز وجل حين خلق آدم مسح على ظهره وأخرج ذريته نثرهم بين يديه كالذر ثم أخذ قبضة وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وأخذ قبضة وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. أيها الإخوة الكرام الآن انتبهوا بارك الله فيكم، نريد أن نعرف ما هو القدر وما الفرق بين القدر والقضاء، ثم بعد ذلك ما هي أدلة وجوب الإيمان بالقدر، ثم ما هي مراتب الإيمان بالقدر، ثم بعد ذلك ما هي الشبهات التي يطرحها الناس، وأقصد بالناس من ضلوا عن سواء السبيل، ما هي الشبهات التي يطرحونها حول هذا الأمر. أما القدر تعريفه أيها الإخوة الكرام ما سبق به العلم وجرى به القلم مما يكون في الأزل، ما سبق به العلم، علم من؟ علم الله جل جلاله. انتبهوا بارك الله فيكم، علمي وعلمك متجدد، في كل يوم نتعلم جديدا. أما علم الله عز وجل فصفته الأزلية، علم ما كان وما يكون، وما لا يكون لو كان كيف يكون، يعني حتى الأشياء المستحيلات الله عز وجل علم بها. مثال المستحيلات أيها الإخوة الكرام رجوع الكفار إلى الدنيا بعد وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة، قامت القيامة، هل من رجوع إلى الدنيا؟ مستحيل، لكن الكفار يتمنون يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله أكبر، الله جل جلاله يقول أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان وقارون وصناديد الكفر هؤلاء لو أني رددتهم إلى الدنيا لرجعوا إلى الكفر بالله بعدما رأوا جهنم رأي عين. هذا علم بالمستحيل، واضح أيها الناس؟ فنقول القدر هو علم الله، هو ما سبق به العلم في الأزل وجرى به القلم مما يكون إلى قيام الساعة، يعني الله جل جلاله الآن قد علم من منا ساكن الجنة ومن منا ساكن النار، الله جل جلاله علم من منا يختم له بالحسنى نسأل الله أن يجعلنا منهم ومن منا يختم له بالسوء، الله جل جلاله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ما الذي سيعملونه من خير أو شر، من طاعة أو عصيان، من هدى أو ضلال، من خطأ أو صواب، الله عز وجل علم ذلك كله، وبناء على علمه جرى بذلك القلم. أول ما خلق الله القلم، أول مخلوق القلم، قال لو أكتب، قال يا ربي وما أكتب، قال لو أكتب كل ما هو كائن. واضح أيها الناس؟ هذا هو تعريف القدر. سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن القدر فأجاب شعرا قائلا فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وها وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا قدر الله عز وجل. أما القضاء أيها الإخوة الكرام فهو بمعنى الفصل والحكم، نقرأ في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي فصل وحكم جل جلاله. طيب، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ للعلماء في ذلك قولان متقابلان والنتيجة واحدة. فبعض العلماء قالوا القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق وفق ذلك القضاء. يعني هؤلاء يرون أن القضاء سابق على القدر، فالقضاء علم الله عز وجل في الأزل، والقدر وقوع الخلق وفق علم الله عز وجل الذي سبق، وفق الأمر المقضي السابق. والقول الثاني بأن القدر هو الحكم السابق، وأن القضاء هو الخلق. طيب، النتيجة أن القضاء والقدر متلازمان، وأحدهما سابق على الآخر، سواء قلنا بأن القدر هو العلم والقضاء هو الخلق وفق ذلك العلم أو العكس. واضح أيها الناس؟ طيب، الإيمان بالقدر يا أيها الإخوة الكرام له أربعة أركان. الإيمان بالقدر له أربعة أركان. أول هذه الأركان العلم، الإيمان بأن الله عز وجل علمه شامل محيط، كما قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علم جل جلاله بالموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، وعلم بالعلوي والسفلي، عالم بالعباد وأحوالهم وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم. كل ما في هذا الكون علويه وسفليه لا يلد عن علم الله منه ذرة، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. بقي دقيقة، ما قلنا شيئا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل من قائل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال جل من قائل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وقال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. علم الله عز وجل محيط. ويا أيها الإخوة الكرام، لو لم نقرأ هذه النصوص فمقتضى العقل يقول بأن الله عالم جل جلاله، وأن الله عليم، وأن الله علام. لما؟ أولا، إذا كنت تؤمن بأن الله عز وجل قد خلق هذا الكون بسماواته وأرضه وفجاجه وأبراجه وليله ونهاره وشمسه وقمره، وأحكم هذا الخلق هذا الإحكام، فلا يمكن أن يصنع ذلك إلا عالم جل جلاله. ما يمكن أن يصدر هذا الخلق بهذا الإتقان والإحكام الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. يعني تأمل أيها الإنسان في خلقك، الواحد منا لما كان في بطن أمه الله عز وجل خلقه من ماء مهين، ماء خرج من مبال أبيك، دخل في رحم أمك، حصل التلقيح بأمر الله، لقحت تلك البويضة بذلك الحيوان المنوي، ثم بعد أن حصل اللقاح تحول هذا الماء المهين إلى علقة، ثم إلى مضغة، علقة علقت بجدار الرحم، ثم تحولت إلى قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم، ثم بعد ذلك هذه المضغة الله جل جلاله برحمته شق فيها السمع والبصر، وصبغ هذا المخلوق باللون الذي يريد، فهذا أحمر وهذا أسمر وهذا أبيض وهذا أسود إلى غير ذلك، وهذا كله يحصل والأم تأكل وتشرب وتدخل وتخرج وتنام وتستيقظ، ما احتاج ربنا جل جلاله أن يخدرها ولا أن ينومها في مستشفى تلك الفترة 9 أشهر من أجل أن يجري تلك العمليات كلها في بطنها، بل كل ذلك يجري والأم تتحرك. أيضا مقتضى العقل يقول بأن من عباد الله علماء، هناك علماء، هذا عالم بالرياضيات وهذا عالم بالفقه وذاك بالكيمياء وهذا بالذرة وهذا عالم بالأصول وهذا عالم باللغة وذاك عالم بالفيزياء وهذا عالم بالأحياء، وهؤلاء جميعا لا بد أن يكون من خلقهم أعلم منهم جل جلاله، ولذلك قال لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله الذي أحاط بكل شيء وشمل كل شيء، ومن علمه جل جلاله أنه أخبر به الحوادث قبل وقوعها، فمثلا لما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذه الآية أين نزلت؟ أين كان الإسلام؟ الإسلام كان في المدينة، والآن أين الإسلام؟ أين الإسلام؟ هل الإسلام في المدينة أو في مكة أو في نجد وتهامة أو في اليمن وحدها؟ لا والله، بل الإسلام الآن من الصين شرقا إلى طنجة يعني غربا، ومن الشمال إلى الجنوب، ليظهره على الدين كله، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الله جل جلاله قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الله جل جلاله يخبر بأمر سيكون وقد كان، وحدد الوقت في بضع سنين. وكذلك أخبر جل جلاله في كتابه الكريم عن كثير من الغيبيات والأمور التي ستكون في مستقبل الأيام مما سبق التنبيه عنه غير مرة. على كل حال نقف يعني عند هذا الحد ونكمل في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.